أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن المحققين النائين والعراقي رضوان الله عليهما قد قسم الأصول التي يجري معها الاستصحاب، بمعنى أن الحالة السابقة إذا كانت ثابتة بالأصل فإنه يجري الاستصحاب إلى قسمين. القسم الأول الأصل الذي يعالج الحالة السابقة والحالة اللاحقة، أي الشك في البقاء، فلا معنى معه لإجراء الاستصحاب. والقسم الثاني الأصل الذي يعالج مرحلة الحدوث دون مرحلة البقاء، وحينئذ لا مانع عند الشك بالبقاء من الاستصحاب. نعم، لم يبرز المحققان هذه الضابطة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. الذي تصدى لإبرازها في صياغة لما أفاده ومن دون إضافة على ما أفاد أستاذه النائيني هو السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، حيث أفاد كما تجلى في تقارير بحثه ومنها مصباح الأصول بأن الأصول الجارية في موارد الشك على قسمين. القسم الأول ما يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمن الأول متكفلا له في الآن الثاني، نص عبارة المصباح، وهو ما تحدثنا عنه مستفيضا بالأمس. القسم الثاني أن لا يكون الأصل متكفلا لبيان الحكم في الزمن الثاني، يعني هو يعالج مرحلة الحدوث فقط. وحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب. بالنسبة للقسم الثاني قال: كما إذا شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة ثم غسلنا به ثوبا متنجسا، فلولا جريان الاستصحاب أو القاعدة في الماء لكان مقتضى الاستصحاب في الثوب هو النجاسة. واضح الأصل السبب والمسبب، لكن الحكم بطهارة الثوب من آثار طهارة الماء الثابتة بالاستصحاب أو القاعدة أو قاعدة الطهارة، فيكون الأصل الجاري في الماء حاكما على استصحاب النجاسة في الثوب. ليش؟ لكونه يعالج الموضوع للأصل الثاني، لكونه سببا وسببية سببية شرعية أيضا حتى يصير أصل مثبت، ويكون الأصل الجاري في الماء متكفلا لحدوث الطهارة في الثوب فقط. شو يعني فقط؟ يعني فقط يعالج مرحلة الحدوث ولا يكون متكفلا لطهارته في الزمان الثاني والثالث، يعني ما بعد ذلك. فبعد غسل الثوب بالماء المذكور، يعني الذي حكمنا بطهارته بالاستصحاب، لو شككنا في ملاقاته أي الثوب مع النجاسة لا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب أو استصحاب عدم الملاقات. استصحاب عدم الملاقات هذا بيجري على كل حال، مو مشكلة. لا مانع من جريان الاستصحاب في طهر. ليش استصحاب عدم الملاقاة؟ باعتبار أن الحالة السابقة فيه يقينية مش ثابتة بالأصل. عدم الملاقاة قبل ذلك كانت يقينية. نعم استصحاب طهارة الثوب لأن طهارته في المرة الأولى عندما غسلناه بالماء المحكوم بالطهارة ببركة الاستصحاب حكمنا بطهارة الثوب. فبعد تطهير الثوب بالماء إذا شككنا بطرو الدم عليه في ساعة لاحقة يقول لا مانع من استصحاب بقاء الطهارة. طيب الطهارة السابقة بأي شيء ثبتة؟ بالاستصحاب. خلاصة ما يفيد السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أنه لا مانع هنا من جريان الاستصحاب وأن السبب هو أن الحالة السابقة التي ثبتت بالاستصحاب لا تعالج إلا مرحلة الحدوث. من هنا نسأل أنفسنا ومن حقنا أن نسأل السيد الخوئي أيضا ما الفرق سيدنا بينما لو كانت الحالة السابقة هي طهارة الثوب وشككنا بطلوع النجاسة عليه فاستصحبنا طهارته ثم بعد ساعة شككنا بطرو نجاسة جديدة عليه قلتم بأن الاستصحاب الثاني لا معنى لجريانه لأن الاستصحاب الأول يعالج مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء هكذا كان الكلام في القسم الأول بينما هنا استصحاب طهارة الماء أثبت طهارة الماء وإذا كان الماء طاهران فإنما يغسل به يطهر فغسلنا الثوب به بات طاهرا الآن بعد ذلك شككنا في طرو النجاسة والسيد الخوئي يقول هنا يجري الاستصحاب ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية الطهارة الظاهرية موجودة في الحالتين كما لا يخفى نحن شرحنا بالأمس مستوفا السبب في عدم جريان الاستصحاب الثاني لأن الاستصحاب الأول لا يزال موجودا في كل آن وبينا أن التعبد باستصحاب ثان يكون لغويا لأنك ماذا تريد أن تثبت به طهارة واقعية لا تثبت طهارة ظاهرية محرزة موجودة بعد الاستصحاب ماشي وبينا أن الاستصحاب ليس معنى جريانه أنه يجري في لحظة وينتهي بينما هنا السيد الخوي يقول الاستصحاب ما جرى في الثوب أنا ما كان عندي بلحاظ الثوب أي استصحاب يجري غير استصحاب بقاء النجاسة باعتبار أن الثوب أصابته النجاسة يقينا في المرة الأولى أنا إذا غسلته بماء مشكوك الطهارة أشك في ارتفاع النجاسة بلحاظ الثوب ما يجري هو استصحاب بقاء النجاسة لكن هذا الاستصحاب محكوم لأي شيء لأني كنت أشك في إصابة النجاسة للماء الذي غسلته به فاستصحبت طهارة الماء فبات الماء طاهرا وإذا غسل الثوب المتنجس بماء محكوم بالطهارة يطهر أو لا يطهر يطهر بالملازمة الشرعية لذلك استصحاب بقاء النجاسة في الثوب لا يجري جيد استصحاب طهارة الماء فيما لو شككنا في طرو نجاسة جديدة على الماء أيضا لا معنى له لأن الاستصحاب الأول يفي بالأناث كلها بالزمن السابق واللحظة لكن بلحاظ الثوب هذا الاستصحاب أثبت لي طهارة ظاهرية للثوب المغسول بالماء الطاهر بالطهارة الظاهرية. ما ممكن ثبت لي طهارة واقعية يا أخوات، والحال أن الماء الذي يغسل به طهارته ظاهرية، فقد الشيء لا يعطيه. ها؟ فبات هذا الثوب الآن طاهر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه يقول السيد أخوي، هو ما بيقول يعني أنا في مقام الدفاع عنهم، مش دفاع أيضا، في مقام فهم الكلام جيد، الإشكال المقدر يعني سموه دفاع ما مشكلة. يقول بأن طهارة الثوب التي ثبتت الآن ويحتمل نجاسته واقعة إنما كانت نتاج غسله بالماء الثابت طهارته. جيد، هل هذا يعني أن هذا الماء طاهر ظاهرا من جهة أن هذا الثوب طاهر ظاهرا من جهة غسله بالماء في فترة الحدوث وفي فترة البقاء، أم في فترة الحدوث فقط؟ يقول السيد الخوئي واضح أن هذا يعني طهارة الثوب في فترة الحدوث، بمعنى أنه حدثت الطهارة بعد أن كان الثوب متنجسا والثوب لم يجري فيه أي أصل. ها، هذا من آثار جريان الأصل في الماء الذي غسلنا به الثوب، لازمه طهارة الثوب. أما بالنسبة للثوب في مرحلة البقاء فلا يوجد شيء، فلا يوجد شيء. وقد يعزز هذا المعنى، انتبهوا، الذي يقوله السيد الخوي بالقول هل تزيد الطهارة الظاهرية على الطهارة الواقعية؟ الجواب لا. فنسأل، لو كان هذا الثوب طاهر واقعا وشككنا في إصابته للنجاسة، كان يجري استصحاب بقاء الطهارة ولا لا يجري؟
يجري قطعا،
مع أن الحالة السابقة ثابتة بالشوك، ثابتة باليقين، حكم واقعي في نظر المتيقظ. طبعا في الواقع قد يكون جاء المركب الله أعلم، ها، لكن في نظري حكم واقعي، مع ذلك يجري الاستصحاب. بينما فإذا كان المعلوم الطهارة التفصيلية للحالة السابقة وهو لا يمنع من جريان الاستصحاب، فهل تزيد الطهارة الظاهرية للثوب التي هي من لوازم استصحاب طهارة الماء الذي غسل به في المرة الأولى، هل تزيد على العلم بالطهارة الواقعية؟ كلا وألف كلا. جيد، هنا هذا المعنى الأخير المنبه أنا أجيب عليه لأني لم أراه في الكلمة، هكذا ذكرته تأييدا للسيد الخوي. هذا المؤيد جوابه واضح يا أخوان، فإن الطهارة الواقعية ترتفع بطرو النجاسة الواقعية. واحد، الطهارة الواقعية ترتفع بطرو الشك في طرو نجاسة جديدة، لأنه يصبح مشكوك الطهارة الآن. لم يعد معلوم الطهارة حتى نقول طهارته واقعية. نعم في الواقع قد لا ترتفع الطهارة، أنا ما عم بتكلم في الواقع، بالنسبة لي أنا الشاك لم تعد هناك طهارة واقعية، ومن هنا يجري الاستصحاب لأنه قاعدة مضروبة في حال الشك. بينما في الطهارة الظاهرية المجعولة وظيفة عملية في حال الشك لا ترتفع بالشك، إذ هي مجعولة في حال الشك فكيف يرفعها الشك؟ تبهتوا؟ وعلى هذا الأساس فإن القول بجريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الطهارة الواقعية بنظر القاطع عند الشك في البقاء وعدم جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بقاعدة من قواعد الشك الطهارة والاستصحاب، لا يعني زيادة الحكم الظاهري في الفاعلية على الحكم الواقعي، بل الأول تبدل الموضوع فيه، عندما شككت لم يعد مجال للحكم الواقعي، طبيعة لابد من البحث عن قاعدة من قواعد الشك تجري في المقام وأنها أية قاعدة. بينما على الثاني من الأساس الجاري هو قاعدة من قواعد الشك، ولم يتبدل هذا الشك إلا بشك جديد لا أثر زائد له، فلا نزال محكومين بنفس الشك الأول، فإن هذا التأييد ليس في محله، وحصل في هذا التأييد خلط في الحقيقة بين قيمية الحكم الواقعي وأنه كشف تام عن الواقع، وبين تحقق الموضوع للحكم الواقعي وتحقق الموضوع للحكم الظاهري، ولا يخفى وجود الفرق بينهما، إذ ذاك مبني على الانكشاف التام وهذا مبني على الانكشاف الناقص أو عدم الانكشاف بالشكل المتساوي للطرفين. جاي من هنا كأن السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف يريد أن يقول بأن الاستصحاب الجاري في الماء والذي أثبت طهارة الماء لم يثبت لنا إلا طهارة الثوب في مرحلة الحدوث، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة ظاهرية لكنها حدوث الطهارة، وإلا في نفس الثوب ما جرى أصل، ولذا إذا شككنا في طرو نجاسة جديدة نستصحب بقاء الطهارة السابقة. هذا الكلام يا إخوان انبرى له الشهيد الصدر، أفاد ما خلاصته بأن أستاذكم الشيخ النائيني، البيان بهالطريقة من عندي بعد مراجعة كل التقارير للنائيني والخوئي والصدر رضوان الله عليهم، أستاذكم النائيني عندما مثل في تقريره الذي هو بقلمكم وفي تقريره الآخر مثل بأصالة الصحة، إذا طهر الإنسان ثوبا وشك بعد فراغه من التطهير لأنه جاء بالتطهير على وجه صحيح أم لا. وقلنا بجريان أصل الصحة، فهذا لا يثبت سوى طهارة الثوب في حالته الفعلية. ولا تعرض له لبقاء هذه الطهارة من جهة أخرى. أي يثبت طهارة الثوب بملاك الإتيان بالتطهير على وجهه، ولا يثبت طهارة للثوب بأكثر من هذا المعنى. نحن أيضا نمثل، يقول الشهيد الصادق، بقاعدة التجاوز، وكنت أنا مثلت بها بالأمس إذا تتذكروا يا إخوان. قاعدة التجاوز في جزء من الأجزاء إذا شككت بالإتيان به أو بالإتيان به صحيحا، بعد الدخول في جزء آخر بعد تجاوز المحل، يثبت صحة الصلاة لا مطلقا بل من حيث هذا الجزء، يعني من جهة هذا الجزء لا تفسد صلاتك، صلاتك صحيحة. أما إذا شكيت بعد ذلك بالإخلال بجزء أو ركن وأنا في المحل، يقول إنه جرت قاعدة التجاوز المرة الأولى والآن لا تجري، لابد أن يتحقق موضوع القاعدة حتى نرى أنها تجري أو لا تجري. وحيث أن التصحيح الأول هو تصحيح حيثي من جهة ذات الجزء، فلا تعرض له لبقية الجهات. فإذا شككت بنحو البقاء، الشك في البقاء أيضا تستصحب، ما في مشكلة. لكن سيدنا أنت وقعت في إشكالية، وكذا يقول الشهيد الصدر للسيد الخوئي، فإن جعلك الضابط هو أن الأصل الذي يجري في السبب لا يمنع من جريان الاستصحاب في المسبب من جهة أخرى غير الجهة التي جرى فيها الأصل. هذا الضابط ليس في محله. أقول بالنسبة لهذا الكلام، لهذا القسم من كلام الشهيد الصادق، هذا الكلام غير صحيح ولا يرد على السيد الخوي. إذا السيد الخوي لم يجعل الضابط هو الأصل الذي يجري في السبب، بل جعل الضابط كأستاذه النائيني كما شرحته أنا في بداية الدرس اليوم، قال بأن الأصل الذي لا يعالج إلا مرحلة الحدوث فلا مسرح له بعد ذلك، لا يمنع من جريان الاستصحاب في مرحلة البقاء. وهذا طبيعي، لا يوجد أصل آخر يجري في مرحلة البقاء. فعلى مستوى الضابط السيد خوي ما عنده خلل، وما نسبه إليه الشهيد الصادق سهو من هذه الجهة. نعم ينبغي أن ينصب كلام الشهيد الصادق على من صب عليه، وهو المثال للفكرة، حيث أن الشهيد الصدر يوافق على أصل الفكر، يعني يوافق على كلام النائيني، هو على الكبرى وافق، وعلى التمثيل بأصالة الصحة وافق، ومثل هو بقاعدة التجاوز أيضا، ويمكن التمثيل بقاعدة الفراغ أيضا جيد. لكن المشكلة مع السيد الخوئي هي في هذا المثال، يقول الشهيد الصدر، طبعا هو جعل الضابطة، هذا خلل الشهيد الصادق فني، يناقش في المثال ويسميه الضابطة، ما مشكلة دعنا نناقش في المثال. يقول بأن الاستصحاب الجاري في السبب لا يمنع، مش لا يمنع، يثبت طهارة ظاهرية في مورد المسبب. يعني الاستصحاب الذي جرى لإثبات طهارة الماء أثبت لنا طهارة ماذا؟ طهارة الثوب المتنجس يقينا الذي غسل بهذا الماء، ومنع من جريان استصحاب عدم. طهارة الثوب، لأني أنا بشك طهارته لهذا الثوب، لما غسلته بالماء المشكوك الطهارة أشك طهارته. يقول هذا الشك الوجداني موجود وباقي. غاية الأمر الاستصحاب اللي جرى بالماء تعبدك بأنك على يقين من طهارة ثوبك، لكن هذا اليقين يقين شو؟ تعبد. نسأل هذه الطهارة ما هي؟ ما هي؟ مو طهارة ظاهرية؟ طهارة ظاهرية أليس كذلك؟ هي نتاج قاعدة من قواعد الشك. جيد، إذا كانت طهارة ظاهرية للثوب نسأل هذه الطهارة باقية ومستمرة إلى متى؟ إلى أن يثبت يقين بالنجاسة. إذا شككنا في طرو نجاسة هل عندنا يقين بالنجاسة؟ ما عندنا يقين. فأنا علي أن لا أنقض يقيني بالشك، بل أنقضه بيقين آخر. اليقين الآخر هو اليقين بطرو نجاسة. فإذا شككنا بطرو نجاسة بعد ذلك وقلنا بجريان الاستصحاب، فالسؤال ماذا تريدون أن تثبتوا بالاستصحاب؟ أليس طهارة ظاهرية؟ مو الاستصحاب الأول بيقول لك ثوبك طاهر طهارة ظاهرية إلى أن تتيقن فيه إصابته بالنجاسة، فالاستصحاب الثاني يصبح لغو، ما له معنى. ففي مثالك سيدنا الخوي الاستصحاب الجاري في السبب يعالج كل شك بنجاسة الثوب في مرحلة الحدوث وفي مرحلة البقاء. انتبهتوا يا اخوان؟
النتيجة واحدة مرة.
لا مولانا، نتيجة من حيث الطهارة للثوب ايه، بس من حيث جريان استصحاب ثانية او عدم جرياني مو وحدة. اي لماذا لم يجري هذا الاستصحاب الثاني برأيك سيدنا الشهيد الصادق؟ يقول لم يجري لأن جريانه له. شو تثبت بهذا الاستصحاب الثاني؟ تعبد جديد له. هل تثبت به طهارة ظاهرية؟ فالطهارة الظاهرية موجودة إلى أن يحصل يقين بطرو النجاسة. هل تثبت به طهارة واقعية؟ الاستصحاب لا يثبت طهارة واقعية. أركان الاستصحاب أيضا موجودة. أنا على يقين صادقا بالطهارة، ها؟ وعلى شك بالبقاء. نسأل السؤال، أنت على يقين بالطهارة سابقا، طهارة ظاهرية مش هيك؟ كيف أنت على شك ببقاء الطهارة الظاهرية؟ لطرو نجاسة جديدة؟ الطهارة الظاهرية بلا زال قائمة موجودة، فأركان الاستصحاب الثاني غير متوفرة، مضافة إلى أن الأثر الشرعي ما موجود، لأن الطهارة الظاهرية باقية موجودة. فالركن الثاني من أركان الاستصحاب بالفعل غير موجود، والركن الرابع غير موجود. طبعا لا تصل نوبة للركن الرابع إذا الركن الثاني غير موجود، ها؟ وعلى هذا الأساس يقول الشهيد الصدر السيد الخوئي ضابطتكم خطأ. أنا أقول خطأ هذا الكلام، الضابطة صحيحة، هذا المثال خطأ. السؤال اللي بيطرح نفسه، ما الذي أوقع السيد الخوئي في هذه الشبهة بناء على صحة كلام الشيخ الطارق عم نحكي إيه؟ ما الذي أوقعه في هذه الشبهة؟ لعل الذي أوقعه في هذه الشبهة أن الإصحاب الأول مش جاري في الثوب يا إخوان. الإصحاب الأول جاري في الماء وطهارة الثوب النجس المتنجس بغسله بهذا الماء كانت من آثار الإصحاب الذي جرى في الماء. من حق الشهيد الصغير أن يجيب يقول لا يشترط لكي تكون الطهارة فعلية في الثوب أن يكون الاستصحاب جاري في نفس الثوب. يكفي أن يكون الطهارة الثابتة في الثوب طهارة ظاهرية لا ترتفع إلا باليقين بالارتفاع، وطرو نجاسة جديدة ليس يقينا بالارتفاع، وتعدد أسباب النجاسة ظاهرا لا يغير شيئا من واقع الطهارة الظاهرية كما لا يخفى. فهذا الثوب محكوم ظاهرا بالطهارة إلى أن نعلم بطرو النجاسة، والشك بطرو النجاسة ليس علما بطرو النجاسة، وهو من آثار الاستصحاب الأول اللي جرى في الماء من لوازمه يعني الشرعية. وعلى هذا الأساس نقول لا فرق بين ثبوت الطهارة في الثوب بالمدلول المطابق للاستصحاب وبين ثبوتها بالمدلول الالتزام للاستصحاب. خلصنا. فالسيد الخوي وقع في اشتباه في التمثيل يا أخوان، فقط لا أكثر ولا أقل، وإلا أصل الفكرة صحيحة وسليمة، وقد وافق الشهيد الصغر المحقق النهيري في ذلك. هذا تمام الكلام في الحديث عن الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهو الحدوث أو اليقين بالحدوث أو ثبوت الحالة السابقة، هذا الأدق. الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك في البقاء، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.